عن أمم قد هلكت وكذلك أخرى قد ملكت قصص حق صدق نور فيه شفاء فيه سرور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سبحانه سبحانه، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق النهار. يا من لا تواري سماء منه سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقاك يا رب العالمين. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله العالمين سيدنا مولانا محمد، اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحباب الله ورسوله، مرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المتجدد وهذه الحلقة الجديدة من برنامجنا المبارك القصص الحق. كنا في الحلقة الماضية السابقة تحدثنا عن حديث الإفك الذي حدث للسيدة عائشة رضي الله عنها وعن بعض تفاصيله، والآن بمشيئة الله في هذه الحلقة نواصل حديثنا لما يتعلق بهذا الحديث العظيم أو هذا الحدث الجلل من دروس مهمة في كل زمان ومكان. كنا تحدثنا السيدة عائشة بعد غزوة بني المصطلق اللي كانت سنة 6 هجرية، المسلمين لما رحلوا بالجيش كانت بتبحث عن عقد لهم فرط في الصحراء وهي بتقضي حاجتها، فقعدت تلم في حبات العقد دي فتأخرت عن الجيش، الجيش رحل، الرجالة اللي بيشيلوا الهودج بتاعها حملوه وما شعروش بخفة الهودج لأن هي كانت نحيفة الجسم، فمش فرق كبير إنها موجودة فيه أو برا يعني. فهي بتفسر بده كانت النساء الزكى خفافة لم يسقلن باللحم، مشيوا ورحلوا وهي لم تدرك الجيش. كان في واحد من الصحابة في هذه الغزوة اسمه صفوان بن المعطل السلمي من صالح الصحابة، كان في وظيفة اسمها الساقة. الساقة ده اللي بيجي بعد الجيش ما يمشي يعمل مسح للمكان لو نسين حاجة، لو حد تايه، لو حاجة ضاع إلى آخره. كان صفوان بن المعطل هو الساقة في الجيش ده، جاء فرأى عائشة تقول: وكان رآني قبل نزول آية الحجاب فعرفني. بتقول: ما سمعت منه كلمة ولا كلمني كلمة غير استرجاعه، إن الله وإن الله راجعون. أراح أو أناخ الناقة، ركبت السيدة عائشة، دخلوا المدينة والقوم موغرون في نحر الظهيرة. هنا بقى انبعثت الكلمة الآثمة من فم عبد الله ابن أبي بن سلول المنافق الخبيث اللي بيتحين الفرص ليلحق بقلب رسول الله وأصحابه أي أذى، وقال كلمة اهتزت لها السماوات والأرض: باتت امرأة نبيكم مع رجل والله ما سلمت منه ولا سلم منها. قلت لحضراتكم في نهاية الحلقة السابقة أن لم يكن مثل هذه الجملة أن تنتشر أو تدور على الألسنة، لأن دي جملة معروف بواعثها والمرضية والأحقاد والأضغان التي تملأ قلب هذا الرجل، إلا أن لله قدر لا بد أن يمضيه. يا جماعة، لازم ربنا له حكمة ولازم نتعلم إزاي نتعامل مع الشائعات. الصحابة دول والصحابيات رضي الله عنهم وجزاهم كل الخير على ما تحملوا وتكبدوا، دول أدوات ربنا اختارهم علشان يعلمونا شرعه ويعلمونا دينه قولا وعملا. فالسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها مطهرة، الصديقة بنت الصديق التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم على عينه وصنعها بيده، يعني معروفة بالنسبة للجميع، لكن لازم نتعلم. هذه الكلمة دارت ما مضت عشية واحدة إلا وكل بيت في المدينة في ذكر الموضوع الإفك ده، وحديث واللي حصل صفوان وعائشة صفوان وعائشة، يعني شيء غريب جدا جدا جدا. وزي ما الأستاذ العقاد رحمة الله عليه في كتاب الصديقة بنت الصديق وهو بيحلل الحدث ده بيقول إن الشائعة من شأنها أنها تنتشر، يعني من شأن الشائعة بصفة عامة أنها تنتشر، وخصوصا إذا وجدت عوامل أخرى تذكي نار انتشار هذه الشائعة. زي إيه؟ زي أن يكون الإشاعة دي فيما يكون بين الرجال والنساء. عارف لو قالك فلان اختلس مليون جنيه، يا ده حرامي، فلان قتل فلان، يا الله منه لله، لكن فلان عمل مع فلان، ها وبعدين ايه الحكاية، فين، امتى. اما يكون في الامور الخاصة بين الرجال والنساء الشائعة تاخد وقت اطول، وخصوصا العقاد بيقول كده رحمة الله عليه، وخصوصا لما يبقى الرجل له ك كيان في المجتمع أو شأن في المجتمع، والست مش أي حد في المجتمع برضو. الموضوع بياخد حجم أكبر على قدر حجم الرجل والمرأة اللي الكلام عليهم. انتشرت شائعة السيدة عائشة رضي الله عنها وصفوان انتشار النار في الهاشم اليابس، ما وجد بيت في المدينة اللي بيتكلم عن الموضوع ده، حتى وصل الأمر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، إلى أم رومان زوجة أبي بكر وأم عائشة، إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. واستلبث الوحي يا إخوانا شهرا كاملا على رسول الله، لم ينزل الوحي. ربنا بيعلمنا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الرسول لا يعلم من غيب الله إلا ما علمه الله، والقرآن ده من عند ربنا مش من عند النبي. فلو هو من عند النبي كان طلع الآيات بتاعت براءة مراته حبيبته أحب الناس إلى قلبه طلعها تاني يوم، لكن شهر كامل الوحي مستلبس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا كرم السيدة عائشة ومن عليها في الوقت ده بمرض أرقدها الفراش شهرا كاملا. إيه من عليها بمرض؟ أيوة، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. ساعات يبقى المنة يا جماعة في مرض في بلاء شهر كامل. تخيلوا حضراتكم لو هي عرفت بموضوع الإفك ده من أول يوم، شهر كامل لم ينزل الوحي على رسول الله ببرائتها، كانت ماتت كل يوم ألف مرة. كانت لو شافت اتنين بيتكلموا مع بعض حتى الكلام بعيد عنها تظن ان الكلام منصرف ليها. فمن رحمة ربنا غيبها عن الوجود بهذا المرض شهرا كاملا، عرفت يمكن قبل ما ينزل برائتها بثلاث ايام ولا حاجة. دي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بيها. بس هي بتقولي بقى لبست في فراشي شهرا كاملا مريضة، ارقدني الفراش شهرا، وكان لا يريبني شيء. كان في حاجة بقى لفت نظرها قوي، إلا أنني كنت أفتقد من رسول الله اللطف الذي أجده حين أمرض. حبيبة قلب النبي صلى الله عليه وسلم بقى اللي كان ينام في حجرها كده ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك، ببت هنا ليلة وهنا ليلة وهنا ليلة وهنا ليلة، فلا تلمني فيما تملك أنت يا رب ولا أملك، اللي هو القلب بيد الله. ما أقدرش أقول يعني، كان بيحب عائشة أكتر من أي واحدة في نسائه. فاستأذن نساءه في نهاية حياته أن يمرض في بيتها، قالت رضي الله عنها فمات بين سحري ونحري. تخيلوا بقى الحبيبة المدللة المقربة دي لما كانت تمرض بقى كانت بتبقى الحفاوة أكتر والاحتفال أعظم. هي المرة دي بقى مش حاسة بحاجة، يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم من الباب، المرأة العربية القديمة سألوها أي بنيك أحب إليك، بتحبي مين في ولادك أكتر؟ فقالت الصغير حتى يكبر والمريض حتى يشفى والغائب حتى يعود. فالحبيبة المدللة دي مريضة، فكان يدخل ما فيش بقى احتفال ولا حاجة ولا احتفاء زي زمان، يدخل يقول لي كيف تيكم يعني عاملة ايه دلوقتي. تقول يمكن مشغول مثلا في الدعوة، يمكن حاجة يعني معكنين عليه كده في المنافقين او اليهود او غيره. لكن في يوم من الايام بقى لما حست ان المرض خف عليها شوية قامت تتمشى شوية، هي واحدة صديقة لها اكبر منها في السن بس كانت صديقتها اسمها ام مصطح ابن اثاثة، والست دي كانت تبقى بنت خالة أبوها أبو بكر الصديق، ولها ابن اسمه مصطح ابن أثاثة حضر غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم. مصطح ده كان من ضمن الناس اللي بتنشر الكلام على عائشة، ما اختلقش الكلام بس كان ينشره ويستوشيه يعني يشيعه، رغم إن أبو بكر الصديق يا جماعة ابن خالة أمه بقى كان عامل له مرتب شهري لأنه فقير ومحتاج، فكان ينشر الكلام على عائشة رغم إحسان أبي بكر إليه. والست دي بقى ماشية مع عائشة، ماشية معاها راحوا تقضي حاجتها كده بعيد عن المنازل، فعثرت أم مصطح ابن أساسة في مرطها في زي اللي سوبها، كانت هتقع على وشها فقالت تعس مصطح. فعائشة بتقول لها ببراءة بئس ما قلت يا امرأة، أتسبين رجلا شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت يا ابنتي أو ما تدرين ما قال؟ قالت وما قال؟ فقصت عليها حديث الإفك كل ذلك، فسقطت عائشة رضي الله تعالى عنها وحملت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاصل قصير ونواصل سرد هذه الأحداث بعد الفاصل، ابقوا معنا. قصص فيه سرور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، كنا قبل هذا الفاصل القصير نتحدث في حديث الإفك، وكنا وصلنا إلى حيث السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما حست بخفة المرض عن نفسها شوية وقامت تتمشى مع صديقة لها بنت خالة أبوها أبو بكر الصديق اسمها أم مصطح ابن أثاثة، قامت تتمشى شوية معها. فأم مصطح دي عثرت في مرطها يعني ذيل ثوبها، كانت هتقع على وشها فقالت كلمة غريبة أوي، فقالت تعس مصطح. فقالت السيدة عائشة في براءة بئس ما قلت يا امرأة، أتسبين رجلا شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت لها يا بنياتي أو ما تدرين بما قال؟ قالت وماذا قال؟ فحكت لها كل الكلام الدائر اللي هي ما عندهاش أي فكرة عنه، فسقطت عائشة رضي الله عنها على الأرض وحملت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما نروح مع السيدة عائشة لبيت سيدنا النبي ونشوف بقية الأحداث، عايز أسأل حضراتكم سؤال: ليه أم مصطح لما كانت هتتعطر وتقع على وشها في ذيل ثوبها دعت على ابنها مصطح؟ قالت تعس مصطح. دي حاجة متجذرة في عقول النساء ووجدانات النساء لغاية يومنا هذا. لما تعمل حاجة غلط أو حد من ولادها يعمل حاجة غلط أو حاجة أو يأثر في صلاة أو إلى آخره، ويحصل حاجة في البيت، اللبن يتدلق على النار، الشاي مش عارف يحصل إيه، تفكر تربط إن ده عذاب من ربنا أو عقاب من ربنا بسبب جرم هذا الشخص أو هذا الابن أو جرمها هي، فتقول له يخرب بيتك يا فلان، منك لله يا فلان، كنا هنحصل كذا بسببك. ده نفس اللي حصل برضو مع أم مصطح. حملت عائشة لبيت رسول الله، لما راحت بقى عند بيت سيدنا النبي دخل الرسول: كيف أتيكم؟ الكلمة اللي بيقولها يعني في فطور مشاعره، يعني مش بالتوقد اللي كان بيعيش به أو يتعامل معه حين تمرض عائشة. فاستأذنته عائشة رضي الله عنها أن تذهب إلى بيت أبيها لتمرض، فأذن لها. راحت عائشة بقى، الست في وضع زي ده أو البنت في وضع زي ده عايزة تسأل مين أقرب الناس إليها وتترمي في حضنه وتعرف الحكاية، أمها. فدخلت عائشة على أمها أم رومان رضي الله عنها وأرضاها وألقت نفسها في حضنها وقالت: يا أمها، ماذا يقول الناس؟ ماذا يحدث؟ أم رومان قالت لها بضع جمل: يا جماعة، دي دستور في فقه المواساة، لملمة المشاعر المبعثرة، التعامل مع المحن اللي بتسيطر على القلوب بهذه الحدة. قالت لها: أي بنيتي اصبري، فوالله لقلما كانت امرأة مثلك وضيئة جميلة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليه. انت جميلة ومحبوبة، لازم تكون موضع حسد من الجميع وليك ضرائر، بس للأمانة يا جماعة وللتاريخ والعلم لم تشارك واحدة من ضرائر عائشة، يعني من نساء سيدنا رسول الله، في جريمة الإفك. حتى السيدة زينب بنت جحش آخر واحدة دخلت البيت النبوي قبل الحدث ده على طول، سئلت زينب بنت جحش، حتى عائشة بتقول عنها: كانت تساميني من أزواج رسول الله، يعني تناظرني وتنافسني يعني في الحظو على قلب رسول الله. لما سألوها ما تقولين في عائشة قالت: أحمي سمعي وبصري، والله ما أعلم عن عائشة إلا خيرا. وقالت: فنجاها الله بالورع. عائشة بتقول الكلام ده، أختها اسمها حمنة بنت جحش طفقت تخوض مع الخائضين في حديث الإفك فهلكت مع من هلك، سبحان الله. فلما دخلت السيدة عائشة على أم رومان وقعدت تبكي، وجات لها واحدة جارتها كده من الأنصار جلست إلى جوارها تبكي مشاركة وجدانية، يعني نسيب عائشة بقى ونروح نشوف السيدنا رسول الله تصرف إزاي، الوحي شهر كامل لم ينزل، كيف تصرف رسول الله؟ الرسول يا جماعة عمل تصرفين في الوقت ده. التصرف الأولاني جمع خاصة أصحابه، خالصة الناس، أقرب الناس إليه، واستشارهم: أسامة بن زيد الحب بن الحب وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسامة بن زيد قال: أهلك يا رسول الله ولا نعلم عنهم إلا خيرا، عمرنا ما سمعنا عن عائشة حاجة. علي بن أبي طالب شايف الهم الجاسم على صدر رسول الله اللي كاتم على نفسه، فحب يديله بس حجة قضائية تسر عنه. قال له: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، يعني أنت لو الموضوع ده مأزمك قوي ممكن تطلعها وتتجوز غيرها وتطوى هذه الصفحة ولا تسريب عليك. وعلشان يريحه بقى قال له: وإن تسأل الجارية تصدق الخبر، هات الجارية المصاحبة المرافقة لعائشة اسمها بريرة أو بريرة، التشكيلين موجودين في كتب التاريخ، إن تسأل الجارية تصدقك الخبر، هات هسألها بتروح فين بتيجي منين. طبعا التاريخ ظلم كلمة سيدنا علي دي وحملها ما لا تحتمل، وقال علي بيتهم عائشة، وبانوا على الخيال ده خيال وقع تفسيرات بعيدة جدا. قالوا لما دارت الأيام وحصلت موقعة الجمل بين طلحة والزبير وضد علي، وقفت أم المؤمنين عائشة مع طلحة والزبير ضد علي انتقاما لما قاله ضدها في حادث الإفك. كلام مش ممكن يكون صحيح يا جماعة، دول صحابة يا جماعة، دول أطهار، دول أبرار أشراف، الكلام ده كله غير صحيح. علي لم يتهم عائشة لحظة واحدة، حاشاه وحاشاها، إنما هو عايز يدر سيدنا رسول الله حجة قضائية يطلعوا بها من المأزق ده. يقال بقى إن سيدنا رسول الله سأل عمر بن الخطاب، قال له: وأنت يا عمر، يقال مش في البخاري بقى، في بعض الكتب: يا عمر، ما رأيك في هذا الموضوع؟ شوف عمر قال إيه، الكلمة لا يقولها إلا عمر. قال له: يا رسول الله، من زوجك عائشة؟ من اللي جوزها لك؟ طبعا في 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 في, في الاحاديث ان نزل سيدنا جبريل لرسول الله بصوره عائشه في سرقه من حرير وقال له: دي زوجتك في الدنيا والاخره. من زوجك عائشه يا رسول الله؟ قال: الله يا عمر. قال: يا رسول الله، افترى ان ربك قد دلس عليك؟ ربنا هيغشك ويجوزك واحده كده ولا كده؟ طلع النبي صلى الله عليه وسلم من المجلس الاستشاري ده، راح المسجد لقى الناس كلهم متحلقين ومتجمعين، فطلع المنبر: ايها الناس، من يعذرني من رجل، يعني ياخد لي حق من رجل قذفني في أهلي والله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا، وذكروا رجلا ما أعلم عنه إلا خيرا، اللي هو صفوان بن المعطل، وكان لا يدخل على أهلي إلا معي. واحد من الأوس قال أنا نقتله لو تأمرنا يا رسول الله، ولو من الخزرج نقتله. واحد تاني من الخزرج قال له يعني تقتله لو كان من عندك، لكن من عندنا يعني عايز يقوله اتكلم على قدك يعني. أم واحد تالت قال له أنت منافق بتجادل عن المنافقين. حدث غوغاء سكته النبي، نزل راح إلى بيت أبو بكر الصديق بهذه اللقطة الأخيرة في الحدث. دخل عائشة قاعدة جنبها الأنصارية اللي مشت لما شافت سيدنا رسول الله جه، أبو بكر الصديق قاعد، أم المؤمنين الرومان، الهم يسيطر على المكان. أم المؤمنين أم عائشة اللي اسمها أم رومان رضي الله عنها، الهم يسيطر على المشهد كله. دخل النبي كده قاعد قدام عائشة وحط رجليه قدامها كده وقال لها إيه، تحمد الله وتشاهد، ثم قال أما بعد يا عائشة فإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى، وإن كنت ألممت ذنبا اقترفت حاجة فاستغفر الله، فإن العبد إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. إن كنت كل اللي فات بالنسبة لعائشة كوم، واللقطة دي والكلمة دي كوم لوحدها. إن كنت أجب رسول الله يا أبي، والله يا ابنتي ما أدري بما أجيب رسول الله. أجيب رسول الله يا أمي، قالت والله يا ابنتي ما أدري بما أجيب رسول الله. خل بالكم بتقول فقلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، الدموع اختفت خلاص. ليه؟ لأن الحزن إذا زاد، وزي ما العلماء قالوا الحزن إذا زاد في القلب يعمل حاجتين آثار ظاهرة يا جماعة، عقد العين عن البكاء وعقد اللسان عن الكلام، الشخص ما يقدرش يتكلم، الهم شديد جدا جدا جدا. فاعتذرت في جلستها كده وحمدت الله وتشهدت كده وأثنت عليه، ثم قالت فوالله لقد سمعتم بهذا الكلام واستقر في قلوبكم حتى امتلأت به نفوسكم، فلئن حلفت لكم أني بريئة والله يعلم أني بريئة لن تصدقوني، ولئن قلت لكم إني مرة واحدة إني فعلت والله يعلم أني ما فعلت لتصدقنني، فلا أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يعقوب اللي هو سيدنا قول أبي يوسف، فلا أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف لبنيه اللي هو سيدنا يعقوب، ومن همها نسيت اسمه. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، الله على حلاوة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فلما لجأت لربنا تقول ما تحرك من المجلس أحد حتى أخذ رسول الله ما كان يأخذ من البرحاء عند نزول الوحي، فسرعان ما سري عنه، فكان أول ما قال يا عائشة أبشري أما الله فقد برأك. قالت أم المؤمنين عائشة، أمها أم رومان قالت لا قومي إلى رسول الله ابنتي، قالت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله الذي برأني. ونزلت 10 آيات في سورة النور تبرئ ساحة السيدة عائشة، تقول رضي الله عنها كنت بريئة وأعلم أن الله مبرئي، ولكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. عايزة تقول إن أنا يعني كانت متوقعة أن رب الرسول يشوف رؤية، حد يقول حاجة في القضية، لكن تشوف رؤية يعني ينزل قرآن يتلى إلى يوم القيامة، ده لم يخطر لها على بال. نزلت إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، يا أيها المبتلون في هذه الواقعة، يا رسول الله، يا أبا بكر، يا أم رومان، يا عائشة، يا صفوان، اوعوا تظنوا الابتلاء، يا كل مبتلى إلى قيام الساعة، يا كل متهم بالباطل إلى قيام الساعة، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، كفارة وتمحيص ورفع الدرجات. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره عبد الله بن أبي ذر له عذاب عظيم، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. قيسوا أنفسكم كده وعرضوا نفسكم على الحدث ده، ممكن تعملوا زي لو أنتم مكان عائشة تعملوا الكلام ده؟ هذا بهتان عظيم. فعائشة أطهر النساء وصفوان أطهر الرجال، فنزهوهم عن ذلك. القصة دي يا جماعة مليئة بالدروس والعظات والعبر، وأنا أهيب بشبابنا وبناتنا، أهيب بكل المسلمين، اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ الإسلامي، حصنوا أنفسكم بالثقافة الدينية الصحيحة عشان نعرف إزاي نواجه أعداء الإسلام لما يكلمونا في حاجة زي كده، ونعرف نحصن نفسنا كمان إيمانيا ودينيا كيف نتعامل مع الشائعات، وإزاي إحنا نغض الطرف ونغض الكلام عنها، لأن دي مشكلة كبيرة وجريمة شنيعة. وفي يوم تبلى السرائر وكل إنسان يجد جزاء ما قدم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويقينا شر نفوسنا، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإذا أردت يا ربنا بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير فتانين ولا مفتونين يا رب العالمين. دمتم في أمان الله، إلى أن نلتقي بحضراتكم مع قصة أخرى من القصص الحق في حلقة قادمة. نترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص حق صدق نور.
فيه شفاء فيه سرور، قصص حق صدق نور، فيه شفاء فيه سرور، يحكي عن أمم قد هلكت وكذلك أخرى قد ملكت، يحكي عن أمم قد هلكت وكذلك أخرى قد ملكت، قصص حق صدق نور، فيه شفاء